بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المسؤول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مصابيح السنة بتخريج كشف المناهج والتناقيح. نعم، باب السترة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السترة من الصحاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما واللفظ للبخاري.
وليس يوجد حديث صريح صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى غير سترة أو صلى إلى غير سترة مرة، وإنما الأحاديث الصحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلا إلى سترة. الحديث الصحيح الواردة في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، مثل هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنصب المصلى بين يديه فيصلي إليها. فكان وكما كان وكما أخبر أنس رضي الله عنه أنه كان يحمل الماء ويحمل معه العنزة تغرز بين يديه إذا أراد أن يصلي صلى الله عليه وسلم. ما كان النبي يصلي إلا إلى سترة، وليس هناك حديث صحيح صريح في أنه صلى إلى غير سترة، ولكن ما ورد في ذلك إما أنه صحيح غير صريح أو أنه صريح غير صحيح. فمن الصحيح غير الصريح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيح أنه أتى منى والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، قال: إلى غير جدار، إلى غير جدار. قال: وأنا راكب على أتان لي، فنزلت من على الأتان وتركتها ترتع، ومررت بين يدي بعض الصف. فبعض العلماء أخذ من هذا أنه يجوز أن يصلي المصلي إلى غير سترة، لحديث ابن عباس إلى غير جدار، وهذا صحيح لكنه ليس صريحا، لأن الذي نفاه ابن عباس إلى غير جدار، ولا ينفي هذا أنه تكون السترة غير الجدار. ولهذا فإن العلماء الذين يرون لزوم السترة قالوا: كانت سترة صلى الله عليه وسلم إلى غير جدار، لأن هذا الذي قاله ابن عباس، قال إلى غير جدار ولم يقل إلى غير سترة، إنما قال إلى غير جدار. والإنسان قد يصلي إلى شيء آخر، لا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم عرف من حال أنه كان لا يدع السترة بل كان يحمل عنزة، دليل على أن السترة مقصودة. إذا صلى صلى الله عليه وسلم في الخلاء توضع العنزة بين يديه. أما الصريح غير الصحيح فقد ضعفه بعض أهل العلم ما جاء في الحديث إلى غير شيء، وهذه اللفظة قد تنازع العلماء في ثبوتها، وهي لا تقاوم ما جاء في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي إلا إلى سترة، بل جاء الأمر بذلك فليصلي إلى سترة وليدنو منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا فالسترة مشروعة، لكن اختلف العلماء هل هي واجبة أو مستحبة، لكن أقل أحوالها الاستحباب، هي مشروعة، والذي يترجح لدينا أنها واجبة. وإذا صلى الإنسان صلى إلى سترة، إلى جدار، إلى كرسي، إلى عمود. طب إذا لم يجد شيئا هل يخط خطا؟ جاء في ذلك حديث حكم العلماء عليه بالاضطراب، لكن إذا ما وجد شيئا فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولا واجب مع عذر، كما أنه لا محرم مع اضطرار، هذا له حال خاص. لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي إلى سترة، ولم يكن النبي يدع السترة أبدا في صلاته صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني كيف متصلة؟ يعني ثابت، يعني
لا،
لا أي شيء، أي شيء مثل العنزة هذه، أي كرسي، عصا، قائمة، عمود، جدار، سيارة، بعير. ليه؟ ده طالب يعني ولا على دراعه كده؟ طالب؟ منين جاب الكلام ده؟ يعني طب لو شباك سير سد، طب ده الشباك يصير فيه 30 عنزة، يعني عنزة واحدة يمشي حالها لأنه كيف صلى الله عليه وسلم. طب ما يكون شباك برامي كده فيه 10 عنزات، لا 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 ده على دراعه، ده ضاخ على دراعه ما يصلح. أي شيء أي شيء، صلي إلى بعير، صلي إلى سياراتك، إذا ما قلت شيء تصلي سيارتك، صلي إلى جدار، تصلي إلى كرسي، تصلي إلى حقيبتك، أي شيء نعم يسترك عن الناس. نعم نعم، لو ما وجد شيئا وجد آخا جالسا نعم يأخذ ستر. نعم
أرجل البعير تشبه الفرامل.
أي نعم نعم، لو تحركت يعني كان أخو أميشة مثلا
أو بعير أو سيارة،
أي خلاص ما عليه شيء. مثل المسبوق، المسبوق إذا سلم الإمام وقام الناس وانصرفوا في وسط المسجد دول سترة خلاص، لأنه أتى ما استطاع، طالما أنك أتيت ما استطعت خلاص. نعم نعم.
قال رأيت رسول نعم. الله
تمام تمام.
هل ده يكفي؟
اه نعم.
يعني اذا كان مكتفي؟
نعم نعم.
هل ده يكفي؟
يكفي. اه نعم. 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 اه لو ما بيجعلوها هذه بيصنعوها يعني ما في بأس. يعني لا، لأنها وسيلة إلى سنة. وسيلة إلى تحقيق السنة. لا لا ما تبدع. ليه تبدع؟ ما يكون عندي في المسجد سترتين ثلاثة بحيث أن الأخ مثلا يأخذها مثل ما يأخذ كرسي يضعها، إيه الإشكالية؟ يقول لم يكن هذا على عهد السلف. الذي على عهد السلف ما هو؟ إذا صلح لكم للصلاة إلى ستر، وأنا جئت لك الستر. كون الإنسان يصنع شيئا يعين الناس على السنة ويكون وسيلة لها، هذا لا إشكال فيه. فلا شك أنه وضع الإنسان مثلا أكثر بالسترة، بالعكس أنا رأى الواحد يعني رأى أن سنة السترة انتشرت بسبب هذا، أصبح الناس اليوم يدخلون يأخذ هذا السترة ويجعلها أمامه ويصلي. يوم الجمعة ممكن تجد الأعمدة مشغولة وأنت في وسط المسجد فتأخذ هذه السترة وتجعلها أمامه. هذه وسائل، هذه وسائل، والوسائل أحكام المقاصد طالما الوسيلة ليس منهي عنها شرعا. نعم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
زي الميكروفون، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحمل عنزة تجعل بيده، يعني عند الحاجة تحمل معه عنزة فعند الحاجة يضعه، كذلك لما يكون موجود صوت تأخذه عند العادة لا إشكال. نعم.
قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح في قبة حمراء من أدم، ورأيت بلالا أخذ وضوءه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت الناس يبتذرون ذلك الوضوء، فمن أصاب منه شيئا تمسح به، ومن لم يصب أخذ من بلل يد صاحبه. ثم رأيت بلالا أخذ عنزة.
هذا خاص برسول الله ولا يتعدى، لا يجوز أن تتبرك بأثر رجل قط في هذه الأمة، ولو كان الصديق ولو كان الفاروق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هذا الذي ورد السنة بالتبرك بأثاره، عرقه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سليم تسقط العرق، شعراته صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي طلحة يتبرك بها، كما في حديث أنس عند مسلم كان النبي إذا جلس الحلاق يحلق رأسه التففنا حوله فما وقعت شعرة إلا في يد أحدنا أو في حجره، غمس يده كما جاء عند مسلم حديث أنس كان النبي إذا صلى الغداة أرسل الناس غلمانهم بآنية الماء فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيغمس يده في الإناء، ولربما أتوه في الغداة الباردة فيضع النبي صلى الله عليه وسلم يده. يبقى هذا خاص برسول الله، أما غير رسول الله فلا يجوز أن تتبرك بأثر أحد أبدا، لا بسواكه ولا بثيابه ولا بعمامته ولا بكتابه، أخذها منك بركة. أنا والله مش محتاجة بس بركة منك كده، السواك ده بركة منك كده، ما يجوز هذا. إنما بركة الناس اليوم بركة فعل، فالعالم مبارك إذا كان عنده علم، فتكون البركة التي تنتفع بها بركة العلم، بركة الأثر، بركة السنة، وصحبة العلماء أبرك ما يكون. أما أنك تتبرك بذات العالم بثيابه، ادخل هنا يا شيخ، لا والله تجلس هنا يحصل البركة، اجلس هنا حتى يحصل البركة. طب هنا ولهذا لا تجلس هنا؟ قال لك اجلس هنا حتى تحصل البركة، لا تجلس هنا. قل له لن أجلس حتى تحصل البركة إن شاء الله، هجلس هنا بإذن الله تحصل البركة. بركة السنة تعلمه، بركة السنة تعلمه البركة. نعم.
ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم.
أيضا على طهارة الماء المستعمل والماء المنفصل من جسد الإنسان حتى ولو كان جنوبا. نعم.
ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها
مما يدل على أن السترة مقصودة دائما مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه. نعم.
ثم رأيت
بعض العلماء رأى أن مكة تستثنى نظرا للزحام من السترة، ولكن هذا فيه نظر، بل بوب البخاري في صحيح باب السترة بمكة وغيرها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ببطحاء ووضع العنز بين يديه، ولذا بوب البخاري في السترة بمكة وغيرها ولا فرق. نعم.
ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، صلى إلى العنزة بالناس الظهر ركعتين، ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة.
بين يدي العنزة، بين يدي العنزة، هذا أصلا حديث اللي هو الوارد في الصحيحين، هذا حديث وارد في الصحيحين، أظن البخاري بوب على هذا باب السترة مكة وغيرها أو غيره. شوف هذا حديث، هذا حديث أظن حديث عبد الله بن وهب أبو جحيف، أظن أنه حديث أبو جحيف.
هيسكر.
شوف يعني.
هو هيسكر.
نعم.
هو هيسكر في التخريج.
نعم. قال من حديث أبي جحيف واسمه وهب بن عبد الله السوائي، حديث أبي جحيف. نعم.
قال قلت الباب. رواه البخاري.
قال الباب. رواه البخاري في الصلاة.
قلت رواه البخاري في الصلاة وفي اللباس واللفظ له. ومسلم في الصلاة.
شوف باب إيه. نعم.
ومسلم في الصلاة كلاهما من حديث أبي جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي.
نعم.
الأبطح هو المعروف على باب مكة ويقال له البطحاء أيضا. والحلة قال أهل اللغة ثوبان وهما إزار ورداء أو نحوها، وفيه جواز لباس الأحمر مشمرا معناه رافعها إلى أنصاف ساقيه ونحو ذلك.
نعم. أخذ بعض العلماء من ذلك جواز لباس الأحمر، وقد ورد النهي عن ذلك، فكيف نجمع بين الأمرين؟ هل هذا كان أولا ثم نسخ، أو أن هذا وهو الأقرب ليس أن هذا محمول على الأحمر غير الخالص؟ فإن الثوب إذا غلب فيه الأحمر، إذا غلب فيه الأسود، إذا غلب فيه الأبيض نسب إليه. فمثلا لو أنا ألبس هذا الثياب الأبيض هذا وفيه أشياء حمراء أو سوداء، سوف تقول ألبس الثياب الأبيض. مثل ما أسألك الآن، شماغي هذا ما لونه؟ أحمر، مع أن فيه البياض كثير لكن ليس أكثر من الأحمر، فهذا يقال أحمر، هذا أحمر مع أن فيه البياض، يبقى جايب أشياء بشماغ أحمر. كذلك الأبيض لو فيه مثلا بعض علامات لكن لا تبلغ قدر أبيض، يقال هذه غطرة بيضاء، غطرة بيضاء. فعليه يحمل قول النبي، يحمل قول رؤونا في حلة حمراء أي غالبها أحمر، والنهي إنما عن الأحمر الخالص. ولهذا لو لبس واحد ترنج أحمر لكن فيه شارات بيضاء كثيرة هذا لا ينهى عنه، أو لبس فانيلا حمراء وبنطلا أسود هذا لا ينهى عنه، وهذا في الرجل. أما المرأة فلا، فلو المرأة لبست الثياب الأحمر الخالص فهذا، هذا في البيت طبعا ليس خارج البيت لأنه مزينة، فهذا لا يدخل في النهي. فقوله صلى، فقوله هنا في حلة حمراء ليس دليلا على جواز لباس الأحمر، بل إن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم وارد في ذلك، وهذا محمول على الأحمر غير الخاص. مشمرا أخذ منه بعض العلم أيضا جواز الصلاة مشمرا، لأنه قال في الحجرة الحمراء مشمرا صلى إلى العنزة، وهذا ليس في دليل كذلك، لأنه وصف خروجه ولم يصف حاله في الصلاة، ما قال فصلى مشمرا، إنما خرج النبي في حلة حمراء مشمرا، والواحد قد يخرج من الوضوء مشمرا، قد يأتي من بيته مشمرا، لكن إذا دخل الصلاة فإنه يفك هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الثوب والشعر، والكفت والضم ويدخل فيه التشمير. نعم نعم نعم، لا من ضمن الأبواب. نعم، هو في تقريبا التفات يمين والشمال في الأذان. نعم 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 تمام نعم نعم نعم. في إذا خرجت؟ لا 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 لا. النبي صلى الله عليه وسلم المرأة يعني تخرج يقول ما في نهي عن الألوان إذا خرجت؟ كيف الحجاب أصلا شرطه ألا يكون فتنة ولا يكون زينة في نفسه، ويدل على ذلك ما جاء في السنة، وليخرجن تفيلات تفيلات غير متطيبات غير متزينات، وليخرجن تفيلات، فالتي تخرج بالألوان تفيلات، لواتي يخرجن بالألوان لا متزينات فاتنات. نعم نعم بالبيت آه نعم 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 نهي المرء عن ايه؟ الكي. اذا حصل بالكي زينة، اذا حصل بالكي زينة، فهل الكي زينة اذا حصل؟ لكن ما اظن يعني يعني حينما تلبس عباءة يعني مكوية ما أظن أن يكون فيها يعني زينة زكات سوداء، ما فيها أي إشكال، لأن غاية ما فيها فرد الثياب، فكونها تلبس ثيابا مفرودة أو ثياب يعني مجموعة أو شيء ما أظن يعني يفرق. الضابط هو حصول الزينة والفتنة، إن حصل بهذا فتنة لا. نعم.
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته فيصلي إليها، قلت أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته.
نعم.
قلت رواه البخاري بهذا اللفظ من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ. يعرض هو بفتح الياء وكسر الراء، وروي بضم الياء وتجديد الراء، ومعناه يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. قوله هبت الركاب، قال في المشارق معناه ها هنا ثارت من مناخها، وتأتي بمعنى أسرعت، وقيده الأصيلي هبت على لفظ ما لم يسمى فاعله، والأول الصواب، آخرته بهمزة ممدودة وكسر الخاء، وهي العود الذي في آخر الرحل، وسيأتي في الحديث بعده أن فيه لغات.
نعم، إذن السترة بأي شيء تحصل، بمؤخرة الرحل، بعمود، بجدار، ببعير. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم،
طب كيف نجمع بين هذا بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابض الإبل معاطن الإبل، وبين جواز الصلاة إلى البعير؟ جاء هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليه. طيب، وابن عمر كان يتخذ البعير سترة، كيف نجمع بين هذا وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل؟ أيوة محمد. نعم، يعني المكان المستقر. نعم، يبقى هذه معاطن الإبل، ده المكان الذي تبيت فيه وتبقى فيه، فهذا ماء الشياطين. إنما كون البعير واقفا في مكان هذا لا يسمى معطن إبل، يبقى انت بتصلي الى البعير لا في معاطن الابن. نعم يعني ان في فروجات يعني ايه ما عبد الغني قال ما هو الصلاة الى البعير نفس المسألة. لا هذا كلام عجيب هذا كلام عجيب.
قال صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي بمن مر وراء بمن مر وراء ذلك.
فدل هذا على أن المرور بعد السترة لا يضر هذا، ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يضيق طريق الناس ويجعل السترة على قدر سجوده، كم يكون بينه وبين السترة قدر ما يسجد، ولا يتخذ مثلا مترين ويكفيه متر، يأخذ مترين سترة ويضيق على الناس يريد أن يمنع الناس. ولهذا لو اتخذ هذه السترة البعيدة فالإنسان لا يلتزم بها المار، إنما يترك له محل سجوده ويمر بعد ذلك، أو إذا لم يتخذ سترة وهو يصلي فالإنسان لا يمر بين يديه اللي هو محل السجود، وإنما إذا ابتعد عن ذلك صلي. يعني مثلا واحد مثلا في واقف في الصف الثالث الآن يصلي إلى غير سترة، أترك له الصف الذي أمامه ثم أمر من هنا. نعم.
قلت رواه مسلم في الصلاة من حديث طلحة بن عبيد الله ولم يخرجه البخاري مؤخرة الرحل بضم الميم وهمزة ساكنة وخاء مكسورة، ويقال بفتح الخاء وفتح الهمزة وتجديد الخاء مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء مع إسكان الهمزة وتخفيف الخاء وتخفيف الخاء، فهذه ثلاث لغات، وقد تقدم في الحديث قبله لغة رابعة وهي آخرته. قال صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري. قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. قلت رواه الجماعة كلهم في الصلاة من حديث بصر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. قال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار وساقه. وأبو جهيم هو ابن الحارث بن الصمة، قيل اسمه عبد الله، وهو ابن أخت ابن أبي أبي بن كعب.
هو ابن أخت أبي بن كعب.
وأبو جهيم هذا هو راوي حديث التيمم في الحضر الذي قال فيه أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه الحديث. وقد تقدم كذا صرح به القاضي عياض والنووي وجمع من الحفاظ، وكلام ابن عبد البر مصرح بأن راوي حديث المرور هو أبو الجهيم عبد الله ابن جهيم، وأن راوي حديث التيمم أبو الجهيم ابن الحارث بن الصمة، وما قاله مخالف لما نقلناه من عن غيره ولما قاله الحافظ تقي الدين في العمدة، حيث قال في حديث المرور عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة والله أعلم.
نعم وهذا الصحيح. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم
فدل هذا على أن المرور بين يدي المصلي يأثم عليه الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي ماذا عليه من الإثم، لكان أن يقف 40، قيل 40 يوما 40 شهرا 40 سنة. فدل هذا على أن الإنسان لا يجوز له أن يمر بين يدي المصلي، ولو لم يكن له طريق إلا هذا ينتظر 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، ينتظر حتى يفرغ هذا من صلاته، أو إن كان عالما أنا مثلا أريد أن أمر بين يدي المصلي الآن وهو واقف اتخذ هذا العمود سترة، ماذا أصنع؟ أنا آتي بالأخ المصلي الذي لابد أن أمر اللحظة هذه، آتي بالأخ المصلي أقول تقدم فيتقدم هو وأمر من خلفه. والإنسان ينبغي يكون عنده هذا الفقه، ولهذا مثلا الإنسان يحتاج إلى مثل هذا في الحرم. الحرم لو أنت بقى جلست تمنع الناس يمرون بين يديك يصعب هذا، لا يمكن، هذا مستحيل. فماذا تصنع حال القراءة والقيام؟ التصق بالعمود أو الجدار، كن أمامه فلا أحد يفكر أن يمر لما ما في مكان، وفي نفس الوقت لا تضيق على الناس. فإذا أردت أن تركع أو تسجد ترجع قليلا لتركع أو تسجد. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. قلت: رواه الشيخان وأبو داود كلهم في الصلاة من حديث أبي صالح السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفيه قصة، وأعاده البخاري في صفة إبليس وجنوده من كتاب بدء الخلق.
بدء الخلق، بدء
الحدث حكى وجهين، بدء وبكره.
نعم،
ابن حجر حكى الوجهين.
هات كده، هات كلام الحافظ. نعم.
قال الخطابي: معناه أن الشيطان يحمله عليه، ويجوز أن يكون جعله شيطانا لأن الشيطان هو المارد من الجن والإنس.
نعم، فيجوز معناه أن الشيطان يحمله عليه، ويجوز أن يكون جعله شيطانا لأن الشيطان هو المارد من الجن والإنس. فدل هذا على أن الإنسان يدفع المار بين يديه إذا أراد أن يصلي، وأن له ذلك. فإن النبي قال: فإن أبى فليقاتل، ولم يقل فليقتله. لكن لو قتل بدفعه، لو قتل بدفعه إن كان الدفع فيه تجاوز يضمن، أما إذا كان الدفع لا تجاوز فيه فإنه لا يضمن. فما ترتب على مباح لا يضمن في الإنسان، وما ترتب على غير مباح فإنه يضمن. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهذا دليل الإشارة أيضا فإنه شيطان، على أن الإنسان حال فعله المخالفة يكون شيطانا، لأن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك، لأن هذا صار شيطانا. ليه؟ لأنه أصر على المخالفة، فكل إذا مصر على المخالفة مع العلم بها شيطان، والمعنى أن الشيطان هو الذي يحمله على ذلك، لأنه ما في معصية ولا مخالفة إلا من قبل الشيطان. نعم.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل.
يعني يقي ذلك القطع هذا أن يكون بينك وبين هؤلاء مثل مؤخرة الرحل. نعم.
قلت: رواه مسلم في الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يخرجه البخاري، وقد اختلف العلماء في الأخذ بظاهر هذا الحديث.
أي ما معنى القاطع؟ يعني تبطل الصلاة ولا ينقص الأجر ولا ماذا؟ نعم.
فقال بعضهم: يقطع هؤلاء الصلاة. وقال الإمام أحمد: يقطعها الكلب الأسود، وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء. ووجه قوله ذلك أن الكلب لم يجئ في الترخيص فيه شيء يعارض هذا الحديث، وأما المرأة ففيها حديث عائشة المذكور بعد هذا.
كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحمار حديث ابن عباس الآتي اللي هو راكبا على أتان، فتركت الأتان ترتع ومررت بين يدي بعض الصف. فيقول ابن كأن أحمد يقول يعني ورد في المرأة شيء، ورد في الحمار شيء، أما الكلب فما ورد فيه شيء فبقي على أصله. والصحيح أن الثلاثة باقي على الأصل، لأن حديث المرأة ليس يصلح معارضا في الدلالة لهذه الأحاديث، لأنها قارة وليست مارة. وحديث الحمار مر بين يدي بعض الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن سترة الإمام ستر لمن خلفه، فهذا مرور بين يدي المأموم. نعم.
وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء من السلف والخلف: لا تبطل الصلاة بمرور شيء من هؤلاء ولا من غيرهم
كبطلان. نعم.
وتأول هؤلاء الحديث على أن المراد بالقطع نقص الصلاة لشغل القلب بهذه الأشياء، وليس المراد إبطالها.
ليه؟ طب وغيرها من الأشياء ينشغل القلب به ولا لا؟ لو العلة هي الانشغال، علامة الثلاثة إذا كلب الأسود والمرأة والحمار. طيب لو مر السيارة ما ينشغل؟ لو مر رجل، إيه الفرق بين الرجل والمرأة؟ وإيه الفرق بين الحمار والحصان في الانشغال؟ في الانشغال ما الفرق؟ فليست العلة الانشغال، والنص على هذه الثلاثة تعني أن القطع هنا معنى خاص، كما أن الثلاثة خاصة. وجاب جمع المحققين إلى بطلان الصلاة وهو الأظهر، لأن الثلاثة لها معنى. ولهذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما بال الكلب الأحمر وأسود وكذا؟ قال: الكلب الأسود شيطان. نعم. ومنهم من يدعي نسخه
ومنهم من يدعي نسخه بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الآتي آخر الباب: لا يقطع صلاة المرء شيء.
لا يقطع صلاة
وادرأوا ما استطعتم. وهذا غير مرضي، لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع بين الأحاديث وتأويلها وعلم التاريخ.
نعم.
تنبيه.
وهذا ضعيف، لا يقوى على المعارضة، هذا حديث ضعيف. نعم.
تنبيه. قدم المصنف حديث أبي هريرة في باب ما يقطع الصلاة.
فالشاهد أن الأظهر في هذا أن الصلاة يقطعها المرأة والكلب الأسود والحمار، يقطعها أي يبطلها. فلو أن أحد هذه الثلاثة مر بين يديك فإنك تخرج من الصلاة وتبدأها من جديد، لأن هذه الثلاثة لها معنى خاص، لها معنى خاص. أما أنه لا تبطل وتصح مع نقصان الأجر لانشغال القلب، فهذا يوجد في سائر الأشياء ولا يوجد في هذه الثلاثة بصفة خاصة. كون النبي صلى الله عليه وسلم ينص على هذه الثلاثة دون غيرها دليل على أن لها أيضا المعنى الخاص في القطع، وأن القطع هنا هو البطلان، وإلا الانشغال أصلا يحصل بالمرور وبغير المرور. نعم. فليس كل ما يشغل يبطل الصلاة. نعم. مرور ايه؟ البنت الصغيرة ليست امرأة، كما ان الرجل اذا مر لا يقطع الصلاة، كذلك البنت الصغيرة ليست امرأة، فما بلغت ان تكون امرأة دخلت في الحكم. نعم. نعم. يلزم ايه؟
يلزم قول عائشة اذا بلغت البلوغ 9 سنين تصبح امرأة، ولا يلزم البلوغ
الذي يظهر البلوغ. نعم. جماعات من أهل العلم. أي أو نعم. نعم.
تنبيه. قدم المصنف حديث أبي هريرة في باب ما
ابن المنذر ذكر فيها من القائل بالقطع. نعم. نعم. نعم.
تنبيه. قدم المصنف حديث أبي هريرة في باب ما يقطع الصلاة، وأخر حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ليعلم أن العمل على هذين الحديثين المتأخرين، ولم يذكر في الصحاح غيرهما، وذكر حديث الكلب آخر الباب في الحسان لينبه على أن ليس في الصحيحين ما يدل على أن الكلب لا يقطع. وإذا تأمل الناظر كلامه في جميع هذا الكتاب وجده على هذا الأسلوب البديع، والله أعلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا فيه نظر، والجمع بين الأحاديث أولى من طرح بعضها. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حديث ابن عباس ليس فيه دليل على مرور الحمار، لأنه مر بين يدي بعض الصف، ولو مرت المرأة بين يدي بعض الصف، ولو مر الكلب الأسود بين يدي بعض الصف. المعنى هنا ليس راجعا إلى حمار أو كلب أو امرأة، المعنى راجع إلى أن هذا لا يلزم بسترة، هذا ليس له سترة، سترة الإمام له سترة. ولهذا نسأل القائل بهذا القول: ماذا لو مر الكلب الأسود؟ أنتم تقولون لم يرد شيء يستثنى فيه الكلب الأسود، لكن ورد في المرأة، ورد في الحمار. طيب مسألة، لو مر الكلب الأسود بين يدي المأموم ما الحكم؟ لا تبطل الصلاة. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة المأموم. إذن التعليل هذا يمنع أن تخص الحمار بشيء من هذا. كذلك المرأة، حديث عائشة وهي التي قالت بإسامة عدلتمون بالكلاب، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النائم بين يدي المصلي ليس مارا، والحديث في المرور. أما أن يصلي إنسان إلى امرأته لا إشكال في ذلك. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازة.
تمام.
قلت: رواه الشيخان في الصلاة من حديث عائشة رضي الله عنها.
لا يدخل معنى هذا بالحديث، لأن هذا ليس مرورا. نعم.
أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. قلت رواه البخاري في مواضع منها في الصلاة وفي الحج وفي باب متى يصح سماع الصبي من كتاب العلم، ومسلم في الصلاة، واللفظ للبخاري. والأتان هي الأنثى من جنس الحمر، قوله أنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام معناه قاربته. واختلف العلماء في سن ابن عباس رضي الله عنهما عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقيل 10 سنين، وقيل 13، وقيل 13، وقيل 15، وهو رواية سعيد بن جبير عنه، قال أحمد بن حنبل وهو الصواب. ومن فيه لغتان، الصرف وعدمه، ولهذا تكتب بالألف والياء.
الصرف وعدمه يعني التنوين وعدمه، لأن المصروف المصروف ينون وغير المصروف لا ينون.
والأجود صرفها وكتابتها بالألف، سميت منى لما يمنى بها من الدماء أو تراق،
يعني قال منى، نعم،
من الحسان. قال رسول
سميت منى لما يمنى بها من الدماء أي تراق، تراق الدماء في منى، تذبح في منى، وجائز أن تذبح في منى وفي مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص أن في جاج منى ومكة وكذا كلها منحر، لكن الأصل في منى. لكن لو ذبحت في مكة في طرق منى ومكة فلا إشكال. نعم، نقف عند الحساب. نعم، وأنا معترض. ده وضعت الجنازة؟ لا إشكال، لا إشكال. يعني بعض العلم يكره هذا، بس ما أدري وجه الكراه. نحن نصلي عليه وأمام نصلي. نعم، نعم. ابن عمر يقول لما مر كلب بين يدي بعض المصلي فقال أعد الصلاة. نعم، نعم، طيب ماشي. القول الثاني، المرأة الايه؟
المرأة الحائض.
نعم، الذي يظهر يعني البالغ، وليس الحائض اللي هي من نزل بها دم. نعم.
هذا قول طائفة من اصحاب الحديث.
نعم.
وكان ابن عباس وعطاء بن ابي رباح يقولان يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب الاسود.
طيب. الحديث ذلك لكنه ضعيف. نعم.
روينا هذا القول عن عثمان وعلي رضي الله عنه، وكذلك قال ابن عمر وابن المسيب.
نعم.
قال ابن عباس إلي يصعد الكلب المطيع والعمل سيرفعه الآية، فماذا يقطع هذا؟
نعم.
فماذا يقطع؟ وكان ابن جبير يصلي والطواف بينه وبين القبلة، فتمر بين يديه المرأة فينتظرها حتى تمر، ثم يضع جبهته في موضع قدميها.
نعم. هنا لم يعني ظهر صنيع القطع هنا عنده البطلان، فالقول الأول هو قول أنس وابن عمر لما مروا بالإعادة. نعم، والحسن. نعم.